السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، مع قوله تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة. هذه الآية العظيمة في كتاب الله عز وجل تتبعها آيات فيها وصية عظيمة جدا من رجل وصفه الملك جل في علاه أنه حكيم، آتاه الله عز وجل الحكمة. حكمة يعني وضع الشيء في موضعه الصحيح، إنك أنت تفعل ما ينبغي في الوقت الذي يجب أن تفعل فيه هذا الفعل. فربنا سبحانه وتعالى بيوصف لقمان انه اتاه الحكمه. احيانا تكون الحكمه معناها الفقه في الدين، احيانا الحكمه معناها القضاء بين الناس. ايا كان المقصود بالحكمه، ربنا وصف لقمان انه اتاه هذه الحكمه. لما اتاه الحكمه امره بان يشكر الله عز وجل على هذا. طبعا دي مساله مضطرده في كتاب الله عز وجل، انك انت لما تعمل عمل معين وربنا يكرمك بان هو يعني يتفضل عليك بانعام معين، انك انت تشكر ربنا بعباده اخرى. انا اعطيناك الكوثر، وهو نهر في الجنه، فصلي لربك وانحر. ده يكون شكر على يعني هذه النعم. وغير هذا، يعني مثلا والضحى والليل اذا سجى، فربنا بعد ذلك يبين: الم يجدك يتيما فاوى، وجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فاغنى. النتيجه: فاما السائله فلا تنهر. تبدا الايات تبين انك انت يعني تشكر ربنا سبحانه وتعالى بهذه النعم التي أعطاك الله إياها. ربنا بيقول لعباده الصالحين في كتابه: ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. بعد كده تبدأ بعض الحكم الموجودة في هذه الوصية، أعظمها إن هو بيوصي ابنه. دي يعني وصية حكيم لابنه، وإحنا محتاجين إن إحنا نقعد مع أبنائنا ونعلم أبنائنا بعض أحكام الدين، نعرفهم الأشياء التي تقابلهم في الدنيا. إنك أنت تقعد مع بنتك وتعلمها أشياء يعني تستقيم بها في حياتها وتستقيم بها في دينها، انك انت تصاحب ولدك الصغير وتحاول تعلمه شيء من القرآن، شيء من السنة، تعرفه الدنيا ماشية ازاي حواليه، ازاي يتعامل مع اصحابه، ازاي يكون تاجر امين، ازاي يكون تاجر ناجح، ازاي يكون طالب متفوق في دراسته، وفي نفس الوقت ما يكونش ضعيف امام الشهوات ولا امام الفتن. فمسألة ان هو يقعد مع اولاده ويقعد مع احد ابنائه يعلمه، وربنا سبحانه وتعالى يخلد هذه الوصية في كتابه، انت محتاج تجعل الايه دي دستور لك مع اولادك. لما تقعد مع ابنائك عايز تتكلم معاهم في ايه، ربنا ذكر ان هذا الرجل قعد مع ابنه قال له الكلام الموجود في الايات العظيمه الموجوده معانا في سوره لقمان، والسوره نفسها اتسمت باسمه، وربنا قال عليه يعني ان اتيناه الحكمه فانسان حكيم. اقعد مع اولادك وامسك المواضيع الكبيره اللي موجوده هنا واتكلم بيها. اكبر المواضيع اللي اتكلم فيها اولا مع اولادي، واحنا قليل جدا لما بنعمل الكلام ده مع ابنائنا، ان هو قال: واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. انت لما بتيجي تتكلم تقول: انا اكلم اولادي في التوحيد، احنا اصلا مسلمين. طب هو لقمان كان مسلم وابنه كان مسلم، ومع ذلك علمه التوحيد. انبياء الله كانوا دائما يدعو الله عز وجل ان يتوفاهم مسلمين، يتوفاهم على التوحيد، مع انهم هم نفسهم الانبياء، يعني مفيش مرتبه اعظم من كده. ففكرة ان انا ليه اتكلم في التوحيد مع اولادي، ولا ليه انا نفسي ادرس التوحيد، لانك انت ما تعرفش متقلبات الحياة، ما تعرفش الابتلاءات اللي بتبقى موجودة بتخلي بعض الشباب ممكن يعني يفر من الدين بسبب ظلم بعض المنتسبين الى الدين. شايف شيخ معين مش ملتزم قدامه باحكام الدين، شايف مشكلة حصلت معاه وربنا ما نجاهوش منها مع انه بيدعي ربنا سبحانه وتعالى. فلو ما عندهوش يقين في الله عز وجل، لا يعلم السنن التي يعني يسيرها الله في كونه، ما عندوش علم بالحاجات ديت، غالبا ممكن يضيع في الدنيا ديت. يبقى التوحيد اول حاجه تعلمها لاولادك، تعزز في قلوبهم اليقين، تعزز في حياتهم الايمان، لان الله على كل شيء قدير. لكن ربنا سبحانه وتعالى له حكمه في ابتلائه، ممكن يبتليك ليطهرك، ممكن يبتليك لانك انت تستاهل الابتلاء، احيانا يبتليك ليرفع درجتك. فتبقى معرفه على الله عز وجل وتعلمه التوحيد. نفس الكلام ينتقل لقمان عليه، لقمان الحكيم في هذا. وطبعا بعض العلماء قال ان لقمان من يعني انه اوتي النبوه، يعني وفسر الحكمه بالنبوه. بعد كده انتقل وهو بيكلمه وبيوصيه، بس هنا الوصيه اللي جايه دي ليها تعلق به هو نفسه. فشوف كيف يعظ الوالد ولده في الاشياء اللي ليها تعلق بيه. لما تكون انت عايز تخلي ابنك يتعامل معاك بصوره كويسه، فما تحسسوش دايما انك انت بترغمه على حاجه معينه لا، هو بيقول انه ربنا امر مش انا اللي بقول لك. فبيقول له: ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن، وفصاله في عامين، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. قال له إن ربنا سبحانه وتعالى وصى الإنسان بوالديه، فأنا من جملة الوالدين، أنا الوالد الذي يوصيك كن برا بأبيك. ربنا سبحانه وتعالى قرن البر بالوالدين بالأمر بالتوحيد، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا. لما ينهى ربنا سبحانه وتعالى أو ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكبر الكبائر، فيقول الشرك بالله وعقوق الوالدين، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فهنا ربنا بيقول لك على مسألة عظيمة جدا، فأنت مستني الشيء العظيم اللي بعديه، تتفاجئ أن أول حاجة تيجي بعدها وبالوالدين إحسانا. ربنا بيقول لك أن اشكر لي، طيب ثم ومثلا لسيدنا إبراهيم أو لسيدنا محمد، أن اشكر لي ولوالديك. تخيل أن طبعا أنت مهما وصل الأب والأم هما منزلتهم أعظم عندك من أي أحد دون الأنبياء، لكن هنا ربنا سبحانه وتعالى بيؤكد على هذه المكانة العظيمة حينما يقرنها بالشكر له وتوحيده والنهي عن الشرك به، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم ينهى عن الشرك اللي هو أعظم حاجة، بعد كده يقول وعقوق الوالدين. طيب القضية المحورية اللي بيكون موجودة عند بعض الشباب الملتزم الجديد، إن هو نفسه يعني داخل في الالتزام لكن أهله مش ملتزمين، فهو عايز يعني يستقيم على طاعة الله عز وجل، سواء باستمتاع الظاهر أو بحضور مثلا دروس العلم أو سماع بعض أشرطة أو يعني بعض مجالس العلم، ويكون الوالد رافض الكلام ده، بنت عايزة تتحجب حجاب شرعي أيا كان الحجاب، سواء النقاب أو خمار أو يعني ما يكون ساترا لجسدها بصورة يعني توافق الشريعة، والأم رافضة تقولها لما تتجوزي، الأب رافض إن هي يعني تكون على طاعة الله بهذه الطريقة. هنا إزاي يتعامل الولد مع والديه في هذا الوقت؟ أنت مطالب أنك لا تطع أحدا إلا الله، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن في نفس الوقت الطريقة مش معنى أن أنا رفضت الأمر اللي هو أمر به إن أنا أتعامل بصورة فيها يعني احتقار للوالدين، لا، ربنا سبحانه وتعالى يقول فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. فأنا أبين ليهم إن أنا والله ما أقدرش إن أنا أعصي ربنا سبحانه وتعالى، وأفرق بين الأمر اللي هو ركن من أركان الدين زي الصلاة والأشياء العظيمة، أو الفرض الذي علي مثل نزل البنات مثلا اللي هو يعني حجابها كاملا دون النقاب، النقاب في خلاف والجمهور على الاستحباب، لكن لحد المرحلة اللي قبل النقاب لا تطع أحدا في هذا، ممكن ما تنزلش من بيتها لو هي مش عايزة تزعلهم ومش عايزة تغضب ربنا سبحانه وتعالى. لكن أنا أقارن من المصالح والمفاسد، إمتى أتكلم وإمتى أسكت. ممكن يكون والدي ينفع أن أنا أكلمه عن طريق واحد بيحبه، ممكن والدتي أن أنا أكلمه عن طريق هدية، فأنا أختار الوقت اللي أنا أتكلم فيه مع الوالدين وهي من المصاحبة بالمعروف. بعد كده تيجي أعظم حاجة يعني في هذه الأمور، أن ترجع مرة أخرى إلى علم الله عز وجل. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. أيا كانت هذه الحادثة التي تحدث في كون الله يعلمها الله عز وجل ويأتي بها يوم القيامة، أي عمل تعمله. يبقى ربطني تاني بمعرفة الله عز وجل والعلم بالله عز وجل. بعد كده يجي الأمر بقرة عين النبي صلى الله عليه وسلم، وجوع إلى قرة عيني في الصلاة، أرحنا بها يا بلال، إنك أنت تاخد ابنك للصلاة، إنك أنت تعلمه الصلاة، إنك تعرفه إنك أنت ما بتقول الله أكبر، أنت بترفع إيدك بترتفع إلى الله عز وجل، وأنت بتنزلها بتقول كل حاجة بعد ربنا هي دون الله عز وجل، الله أكبر بينها كلها. تبتركع معناه أنك تستسلم لربنا سبحانه وتعالى، بتعلم منك أنك أنت تسجد تقترب من الله عز وجل، كلا لا تطاعه واسجد واقترب، أنت ما تسجد لله سجدة إلا اقتربت من الله عز وجل، رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. أنت علم ابنك المعاني الجميلة دي، ما تخشش معاه في الصلاة لمجرد الأداء، لكن تكون الصلوات يعني معظمة في قلبك في قلب أبنائك، تستقيم لهم حياتهم، وهكذا يعني بعد ذلك علمه التواضع، علمه خفض الصوت، كل هذه وصايا عظيمة يجب علينا أن نقف عندها مع أبنائنا. هذا وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.